أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 25 من لقاءات مدارسة حاشية الباجور على شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن القاضي أبي شجاع رحمة الله عليهم أجمعين. وكنا قد وقفنا عند قول ابن قاسم: والثالث غسل اليدين. قال شيخ الباجوري رحمه الله: قوله والثالث أي من فروض الوضوء. قوله غسل المراد به الانغسال كما مر، ونبه على هذه المسألة سابقة عند قوله غسل الوجه، وقال إن المقصود الانغسال، فلا يشترط به، لا يشترط القصد ولا يشترط الفعل. غسل اليدين، قال قوله اليدين مثنى يد، وهي عند اللغويين من رؤوس الأصابع إلى الكتف، كل هذا يسمى إيه؟ يد، بما يشمل المفاصل الثلاث: المفصل الأول الكوع، المفصل الثاني المرفق، المفصل الثالث المنكب. كل هذا يسمى إيه؟ يد لغة. قال: وعند الفقهاء في باب الوضوء من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، وهذا هو المقصود في آية الإيه؟ في آية الوضوء، من رؤوس الأصابع إلى المرفقين. قال: وفي باب السرقة أيضا عند الفقهاء، وفي باب السرقة ونحوها، ونحوها يعني في قطاع الطريق كذلك، وهكذا من رؤوس الأصابع إلى الكوعين، من رؤوس الأصابع إلى الكوعين. ثم قال: ولو زادت الأيدي وجب غسل الجميع، يعني هما يدان، فلو كان هناك ثالثة رابعة وجب غسل الجميع، إلا زائدة يقينا ليست على سمت الأصلية، هذه لا تغسل، فهي زائدة ليست أصلية، نحن على يقين من أنها زائدة وليست على هيئة اليد الأصلية، هذه لا تغسل. قال: ويجري مثل ذلك في الرجلين، نفس هذا التفصيل. ثم قال: ولم يذكر الشارح هنا لفظة جميع التي ذكرها هناك في الوجه، غسل جميع، كما فعل في نظيره في الوجه. قال: ولعله للاستغناء عنه بما تقدم، لأنه يعلم بالمقايسة، يعني ينبه الشيخ بذلك على أنه لا بد من استيعاب كل اليد بوصول الماء إلى كل جزء فيه. ثم قال: ولو كان فاقد اليدين فمسح رأسه بعد غسل وجهه وتمم وضوءه، يعني بدأ بغسل الوجه وبعد غسل الوجه مسح رأسه، لأن اليدان مفقودتان. قال: ثم نبت له يدان بدل المفقودتين، لم يجب غسلهما، لم يجب غسلهما، لأنه لم يخاطب به حين الوضوء لفقدهما حينه، فمسحه الرأس وقع معتدا به، فلا يبطله ما عرض من نبات اليدين. وأراد بهذا أن يقول إن العضو المفقود ليس مكلفا بفرضه، سقط فرضه، ولو فرضنا أنه وجد بعد ذلك فلا يكون واجبا غسله. قال: ولو قطعت يده من محل الفرض بعد الوضوء، بعد ما توضأ قطعت اليد، قال: لم يجب غسل محل القطع ما دام على تلك الطهارة. لماذا؟ لأنه توضأ قبل ما تقطع. قال: ولهذا قال: في شرح المهذب النووي رحمه الله: اتفق أصحابنا على أن من توضأ ثم قطعت يده من محل الفرض أو رجله كذلك، أو كشطت جلدة من وجهه أو حلق رأسه، لم يلزمه غسل ما ظهر ولا مسحه ما دام على تلك الطهارة. لماذا؟ لأنه قام بالإيه؟ قام بالواجب عليه. قال: وأما لو قطعت من محل الفرض أو كشطت الجلدة المذكورة قبل الوضوء، قبل الوضوء، قال: وجب غسل محل القطع وغسل العظم الذي وضح بالكشط. لماذا؟ لأن هذا إيه؟ هذا الكشط وهذا القطع حصل قبل الوضوء. قال: ويجب غسل موضع شوكة بقي مفتوحا بعد قلعها، إن غرست شوكة في جسده ثم استخرجت قلعها لكن بقي مكانها مفتوحا، يجب غسل هذا المكان. قال: ولا يصح الوضوء مع بقائها إذا كانت بحيث لو أزيلت بقي محلها مفتوحا. لماذا؟ لأنه واجب إيه؟ واجب أن يغسل، يبقى يزيلها ويغسل إيه؟ ويغسل مكانها. ولا يصح الوضوء مع بقائها إذا كانت بحيث لو أزيلت بقي محلها مفتوحا، وإلا لو فرضنا أني إذا نزعتها عاد اللحم وانسد ولم يبقى المحل مفتوحا صح الوضوء مع بقائها، لكن إن غارت في اللحم واختلطت بالدم الكثير لم تصح الصلاة معها، لم تصح الصلاة. لماذا؟ لأنها مختلطة بدم كثير، فهذه نجاسة غير معفو عنها فلا تصح الصلاة. قال: وإن صح الوضوء، يصح الوضوء، الوضوء صحيح، لا يتوقف الوضوء على إزالة النجاسة. قال: وكل هذا فيما إذا كانت رأسها ظاهرة، فإن استترى جميعها لم تضر لا في الوضوء ولا في الصلاة على المعتمد، لأنها في حكم الباطن، والمطلوب في الغسل غسل الإيه؟ غسل ظاهر البدن. قال: إلى المرفقين، أو إلى المرفقين. قال: قوله إلى المرفقين أي مع المرفقين، كما في نسخة، فإلى بمعنى مع، إلى بمعنى مع. قال: والغاية داخلة في المغية، الغاية هنا وهما المرفقان داخلان في المغية يجب غسلهما، داخلان في اليدين. وإن كان الأصح أن الغاية مع إلى لا تدخل، يعني لو الدلالة دلالة اللغة فقط وكان الدليل الوحيد هو الآية من القرآن لقلنا إن المرفقين لا يدخلان، لكن السنة أوضحت أنهما يدخلان. قال: بخلاف حتى الغاية فيها تدخل في المغي، يعني لو قال مثلا غسل اليدين حتى المرفقين يبقى معناها ان المرفقين داخلين في الايه؟ داخلين في الغسل، حتى لو لم ترد بذلك سنة. أما إلى لا، هي بنفسها تدل على أنها لا تدخل في الدين في الغاية. قال: ولذلك قال بعضهم: وفي دخول غاية أصح لا تدخل مع إلى، وحتى دخل لا تدخل مع إلى، أما مع حتى تدخل. ثم قال: ومحل ذلك عند عدم القرينة، فإن وجدت قرينة عمل بها، كما هنا فإنه وجدت قرينة وهي فعله صلى الله عليه وسلم على دخول الغاية، وجدت قرينة على دخول الغاية على أن المرفقين داخلين، ما هي؟ فعله صلى الله عليه وسلم. قال: والعبرة بالمرفقين عند وجودهما ولو في غير محلهما المعتاد، يعني نظل نغسل حتى نصل إلى المرفقين، تقدمت تأخرت، نحن مع الغسل في اليدين حتى نصل إلى المرفقين. قال: حتى لو التصقتا بالمنكبين اعتبرا، حتى لو التصقتا بالمنكبين، لماذا؟ لأن الشرع علق الغسل على الإيد، علق الغسل على المرفقين، فنحن معهما، تقدمتا أو تأخرتا، تقدما أو تأخرا. قال: حتى لو التصقا بالمنكبين اعتبرا، كما علم مما مر. وقال قبل ذلك وتكلم عن مسألة حدود الوجه والأذنين، قال: حتى لو لاصق المرفق المنكبة فهو المعتبر، المرفق هو المعتبر. ثم قال: والمرفقان تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء على الأفصح، مرفق مفعل، ويجوز العكس أن تقول مرفق مفعل. قال: وهو المرفق، ما هو؟ مجموع العظام الثلاث، عظمتي العضد، عظمتي العضد، وإبرة الذراع الداخلة بينهما. يبقى إذن هنا إيه؟ العضد المنسدل من الكتف اللي فيه العضلات، في آخره عظمتان، بينهما عظمة إبرة، هي إبرة الذراع، هو ده المفصل مكون من هذه الثلاثة. قال: وسمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه، قال ابن قاسم: فإن لم يكن له مرفقان اعتبر قدرهما. قال قوله: فإن لم يكن له مرفقان إلى آخره، مقابل لمحذوف، تقديره هذا يعني السابق، إن كان له مرفقان ولو في غير محلهما المعتاد. ثم بدأ الحالة الأخرى: فإن لم يكن له مرفقان ماذا نفعل؟ لا يوجد لا في موضعهما ولا متقدمان ولا متأخران. قال: اعتبر قدرهما. وقوله اعتبر قدرهما أي قدر محلهما من معتدل الخلقة من أقرانه بالنسبة، يعني نشوف من أطراف أصابعه إلى منكبه كم سنتي، ولتكن مثلا 80 سنتي. طيب، بالنسبة لهذا الشخص من أطراف أصابعه إلى المرفق كم؟ لتكن مثلا 40 سنتي. طيب، نسبة 40 من إجمالي طول اليد كم؟ 40 من 80 يبقى النصف. فنذهب إلى صاحبنا الذي ليس له مرفق ونقيس. طلع مثلا طول ذراعه، طول اليد من أطراف الأصابع إلى المنكب في الكتف طلعت 70، فبقى النص كم؟ 35. يبقى إذن هذا الشخص يجب عليه أن يغسل هذا القدر من أطراف الأصابع إلى 35 سنتي بالنسبة، الثلث الربع وهكذا. قال وقوله اعتبر قدرهما أي قدر محلهما من معتدل الخلقة، من إنسان خلقة خلقة معتدلة ليس فيها إفراط ولا تفريط، من أقرانه يعني من سنه وجسمه وطوله وهكذا. قال كأن تعتبر يد معتدل الخلقة من رؤوس الأصابع إلى المنكب، نقصها، ثم من رؤوس الأصابع إلى المرفق، فما بلغه من المقادير كثلاثة أرباع ذلك، وجب غسله من فاقد المرفقين. وما زاد عليه إلى المنكب لا يجب غسله، لأن الباقي لو كنا في المثال اللي ضربناه إن النصف يمثل من أطراف الأصابع إلى 35 سنتي، يبقى 35 يجب غسلهم، أو 35 الباقين لا يجب، وهكذا لا يجب غسله لأنهم هيمثلوا وقتئذ العضد والمنكب وكذا. ثم قال ابن قاسم ويجب غسل ما على اليدين من شعر وسلعة وإصبع زائدة وأظافير. قال الشيخ قوله ويجب غسل ما على اليدين إلى آخره، ويجب إزالة ما عليهما من الحائل، ما يحول بين الماء والبشر، ويجب إزالة ما عليهما من الحائل كالوسخ المتراكم من خارج، يعني الذي جاء من خارج البدن، وسخ بسبب الأتربة، بسبب الرطوبة، شيء من خارج البدن. قال إن لم يتعذر فصله، إن لم يتعذر، التعذر هذا أبلغ من التعسر، يعني إزالته عسرة ولكن يمكن، أما تعذر معناها أنك حاولت بكل محاولة لم يبقى إلا قطع الجلد مثلا، لا في هذه الحالة يبقى تعذر. قال وإلا لم يضر إن تعذر فصله، انظر للتعليل، قال لكونه صار كجزء من البدن، إذا أزلته كأنك أزلت جزءا من البدن، يؤدي إلى إيجاد جرح، في هذه الحالة يعتبر جزء من البدن ويتسامح فيه. هذا كله إيه؟ إذا كان الوسخ من خارج البدن. قال وخرج بالخارج ما لو كان من العرق، الجسم نفسه أخرج عرق وهذا العرق كون إيه؟ كون وسخا. قال فلا يضر مطلقا، فلا يضر مطلقا سواء تعذر أو لم يتعذر لا يضر. قال وكذلك قشرة الدمل وإن سهلت إزالتها، لماذا؟ لأنها إيه؟ أيضا من داخل البدن، ليست غريبة على البدن، حتى لو سهل إزالتها، حتى لو سهل إزالتها. قال ويجري ما ذكر في سائر الأعضاء، مثله في الوجه، مثله في القدم وهكذا. ثم قال قوله من شعر أي ظاهره وباطنه وإن كثف وطال. الشعور الموجودة على اليدين لابد من إيه؟ من غسلها، سواء كان الشعر خفيف كثيف قصير طويل، كله يغسل، الظاهر والباطن. الظاهر قلنا اللي هو ايه؟ الاعلى. طب والباطن؟ ها، ما ولي البشرة وما بينهما، ما بين الظاهر والباطن، كله يغسل غسلة. قال ومثل ذلك جلدة معلقة في محل الفرد فيجب غسلها وإن طالت، كل ما على اليدين. ولذلك قال ويجب غسل ما على اليدين. قال قوله وسلعة بكسر السين، وهي غدة تخرج بين اللحم والجلد، وابتداؤها من الحمصة صغيرة إلى البطيخة كبيرة. قال وأما بالفتح، فكنا كلمة سلعة فهي أمتعة البائع، بخلاف المتعارف عليه إن كلمة سلعة يعني العرض الذي يباع ويشترى البضاعة، وكلمة سلعة هي دي الغدة. والشيخ يشير إلى هذا الآن. قال وأما بالفتح فهي أمتعة البائع كما قاله ابن حجر في الزواجر. والمشهور أن سلعة المتاع بالكسر أيضا، وأما بالفتح فالشجة، ولذلك قال بعضهم وسلعة المتاع سلعة الجسد، كل بكسر السين هكذا ورد. أما التي بالفتح فهي الشجة، عبارة المصباح فاسلك نهجه. عموما تصورها تم وضبطها كما ذكر، تضبط هكذا أو هكذا. قال قوله وإصبع زائدة، كل هذا يجب أن يغسل، يجب أن يغسل الشعر، ويجب أن يغسل الغدة، ويجب أن يغسل الإصبع الزائدة. قال قوله وإصبع بتثليث كل من الهمزة والباء، همزة إي آ أو، والباء إصبع بع بع. قال كما أن الأنملة بتثليث كل من الهمزة، أنملة أنملة إنملة، والميم تفتح الميم وتضم وتكسر كذلك. قال ففي كل تسع لغات، في إصبع تسع لغات بهذه الطريقة، ثلاثة في الهمزة وثلاثة في الباء، ثلاثة في الهمزة وثلاثة في الميم. قال وفي الأول كلمة إصبع لغة عاشرة، وهي أسبوع كعصفور. ولذلك قال بعضهم باء إصبع، الباء الموجودة في كلمة إصبع، باء إصبع ثلثا مع ميم أنملة، الميم الموجودة في كلمة أنملة، والهمز أيضا، يعني في الكلمتين كلمة إصبع وفي كلمة أنملة الهمزة، والهمز أيضا روي، يعني روي فيه التثليث، وكده يبقى تسعة وتسعة كما قال. واختم بأسبوعي، هذا هو الإيه؟ العاشر بالنسبة لإيه؟ لكلمة إصبع فقط. ثم قال وأظافير، قوله وأظافير جمع ظفر بضمتين، أو ظفر بضم فسكون، أو ظفر بكسرتين، أو ظفر بكسر فسكون، فهذه أربع لغات. والخامسة أظفور كعصفور. إذن يغسل الايه؟ يغسل الظفر ايضا. قال: ولو توضأ ثم تبين ان الماء لم يصب ظفره فقلمه، قال: نقصه بالمقص. قال: لم يجزه. لو توضأ الانسان بعدين نظر فوجد ان ظفرا لم يصب الماء، فقال: نقص هذا الظفر. هل يجزئ؟ قال: لم يجزئ، بل عليه أن يغسل محل القلم، هذه واحدة، ثم يعيد مسح رأسه وغسل رجليه. يبقى معنى هذا أنه لو كان في اليدين يجب أن يغسله تتميما لفرض اليدين، ويأتي ببقية الأركان التي بعد الإيه؟ بعد اليدين. طب لو كان في القدمين، خلاص وصل إلى نهاية الوضوء فيغسل موضع الظفر فقط. كل هذا مراعاة للترتيب. قال: ولو كان ذلك في الغسل كفاه، كفاه غسل محل القلب. لو اكتشف في غسل الجنابة أو الحيض والنفاس أن هناك موضع في أصبع اليد، في أصبع القدم لم يصبه الماء فقلمه، يجب عليه أن يغسل هذا الموضع. طيب هل لا يكمل؟ لا، هو البدن كله عبارة عن إيه؟ عن عضو واحد. قال: لأنه لا ترتيب فيه. ثم قال ابن قاسم: ويجب إزالة ما تحتها من وسخ يمنع وصول الماء إليه. الكلام على الإيه؟ على الأظافير. قوله: ويجب إزالة ما تحتها، أي تحت الأظافير، وقوله: من وسخ، بيان لما تحتها، ويعفى عن القليل في حق من ابتلي به. تأمل، وضع شرطين: لا بد أن يكون قليلا، ولا بد أن يكون ذلك الشخص ابتلي به، يباشر أعمالا بيده، وليس كل إنسان، إنما هو في حق أصحاب الأعمال الذين يباشرون الأعمال بأيديهم، فيؤدي هذا إلى دخول وسخ تحت الإيه؟ تحت الأظافر. طيب لماذا؟ عندنا القاعدة: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. لو كلفناهم أن يعملوا ذلك في كل مرة لعسر عليهم، فلما كان الأمر كذلك جاء الإيه؟ التيسير. قال: وعندنا قول بالعفو عنه مطلقا. مطلقا يعني إيه؟ قليلا أو كثيرا، في حق من ابتلي به أو في حق من لم يبتلى، يعفى عنه مطلقا. قوله: يمنع وصول الماء إليه، أي إلى ما تحتها من البدن، ما تحت الأظافر من البدن. قال: وإن كان المتقدم في كلام الشارح ما تحتها من الوسخ، يعني ويجب إزالة ما تحتها من وسخ يمنع وصول الماء إليه، ها فالهاء هتعود على الوسخ؟ لا، بل إلى ما تحتها من البدن، فيكون فيه استخدام. استخدام ده أسلوب من أساليب البلاغة، يكون عندي لفظ له معنيان، لفظ له معنيان، فيريد بمعنى منهما أحدهما، ثم يراد بضميره المعنى الآخر. فهنا العبارة: ويجب إزالة ما تحتها من وسخ، ما تحت إيه؟ الأظافير، يمنع وصول الماء إليه، يمنع وصول الماء إليه، يعني إلى ما تحتها من البدن. ثم قال: فإن كان لا يمنع وصول الماء إليه، قال: لم تجب إزالته، فعندي وسخ تحت الأظافر، ولكن يخترقه الماء ويصل إلى ما تحت الأظافر، خلاص لم تجب إزالته. ثم قال: والرابع مسح بعض الرأس من ذكر أو أنثى أو خنثى، أو مسح بعض شعر في حد الرأس. قال: قوله والرابع، أي من فروض الوضوء. قوله مسح، المراد به الامساح، كما كان يقول الغسل المراد به الانغسال، وإن لم يكن بفعله كما علم مما مر. مسح بعض الرأس، قال قوله بعض الرأس، أي وإن قل، ولو الجزء الذي يجب غسله مع الوجه تبعا. احنا قلنا إن الإنسان إذا غسل الوجه يغسل مع الوجه جزءا من الرأس من أعلى وجزءا من الرقبة من أسفل، حتى يتحقق أنه غسل الوجه هذا الجزء الذي غسله من الرأس، ليتحقق من الوجه لو غسله كفه. لو غسل هذا بعد الإيه؟ بعد غسل الوجه كفه، لو مسحه أو غسله. قال: والمراد مسح بعض بشرة الرأس، مسح بعض الرأس، هل المقصود الشعر ولا البشرة؟ لا، المقصود هنا البشرة، لأنه سيأتي يتكلم على الشعر بعد هذا. قال: والمراد مسح بعض بشرة الرأس، بدليل قول الشارح: أو مسح بعض شعر في حد الرأس. فهذا وهذا مجزئ. قال: وظاهره أنه يكفي المسح على البشرة ولو خرجت عن حد الرأس، كسلعة نبتت فيه وخرجت عنه. أنا عندي الآن شيئان في الرأس، إما الشعر وإما البشرة، فلو مسحت أو غسلت الشعر في حدود الرأس أو البشرة في حدود الرأس أجزأ بلا خلاف. سأتكلم الآن عن شيئين، عن الشعر إذا نزل عن الرأس، وعن البشرة إذا نزلت عن الرأس. فأول ما بدأ بالبشرة لو نزلت عن الرأس، تصورها إني سلعة غدة في الرأس خرجت حتى تدلت أمام الإيه؟ الجبهة، أو عند الأذن، أو إلى الخلف، وهكذا خرجت عن حدود الإيه؟ الرأس. قال: وظاهره أنه يكفي المسح على البشرة ولو خرجت البشرة عن حد الرأس. كيف؟ قال: كسلعة نبتت فيه وخرجت عنه. قال: وبه قال الأجبوري إنه إيه؟ يكفي. وقال الشبراملسي: لا يكفي المسح على البشرة الخارجة عن حد الرأس. إذا خرجت عن حد الرأس لا يكفي، يبقى قولان، قول يكفي وقول لا يكفي. الذي قال إنه لا يكفي قاسه على الشعر، قال: كالشعر الخارج عن حده، شعر الرجل إذا طال وشعر المرأة بالطبيعة الضفائر اللي تدلت ناحية اليمين والشمال والأمام والخلف بعيدا عن حدود الرأس، هذه لا يمكن أنه يكفي أو يجزئ تمسح عليها المرأة أو يمسح على مثلها الرجل. قال كالشعر الخارج عن حده لا يجزئ، فكذلك السلعة لو خرجت عن حد الرأس لا تجزئ. قال ففيها تفصيل الشعر، الشعر في حدود الرأس يجزئ، خارج حدود الرأس لا يجزئ، كذلك السلعة. قال واستوجهه بعضهم، عده وجيها، لماذا؟ قال لأن الرأس اسم لما رأس وعلى، هذه التي يقال فيها رأس، فلا يصدق بذلك هذا المتدلي من البشرة مثل المتدلي من الشعر، إذا مسحت على واحد منهما لا يقال إنك مسحت على الرأس، أنت مسحت على شيء متدل وليست الرأس، الرأس ما رأس ما على. ثم قال ولو كان له رأسان، نفس الفرض السابق، فإن كان أصليين كفى مسح بعض أحدهما، لأن المطلوب مسح بعض الرأس، حتى لو كانوا اثنين أصليين بعض واحد منهم يكفي. قال وإن كان أحدهما أصليا والآخر زائدا وتميز، عرفنا أن هذا الأصلي وهذا الزائد، وجب مسح بعض الأصلي دون الزائد. هذه الحالة الثانية، يبقى اثنين أصليين يكفي جزء من واحد، اثنين واحد أصلي والثاني زائد وعرفنا الزائد من الأصلي، فإيه؟ فيمسح على الأصلي ولا يمسح على الزائد. ثم قال ولو سامت أو اشتبه، لو سامت، لو الرأس الثانية على هيئة الأولى أو اشتبه بالأولى لم نستطع أن نميزه، قال وجب مسح بعض كل منهما مثله مثل الإيه؟ الأصليين. ثم قال والرأس مذكر، الرأس مذكر، تقول الرأس حلقته بهاء الإيه؟ المذكر، ولا تقول حلقتها، وكذا كل عضو ليس متعددا غالبا كالأنف. قال وقد يكون مؤنثا كالرقبة، على الرغم من أن الرقبة إيه؟ عضو ليس متعددا، هي رقبة واحدة، لكن يمكن أن تؤنث، يمكن أن تؤنث، ولذلك قال وكذا كل عضو ليس متعددا غالبا، هدى من غير الغالب، إن الرقبة ليست متعددة ومع ذلك أنثت. قال وقد يجوز فيه التذكير والتأنيث كاللسان والقفا، يبقى إذن العضو الواحد أو الوحيد الذي ليس متعدد الغالب إنه مذكر، وممكن يؤنث، وممكن يحتمل الأمرين، كما قال في الأول الرأس، الثاني الرقبة، الثالث اللسان والقفا. ثم قال وكل عضو متعدد فهو مؤنث قولا واحدا، كل عضو متعدد فهو مؤنث، كاليد متعدد مؤنث، الرجل مؤنث، العين مؤنث، الأذن مؤنث. ثم قال ابن قاسم مسح بعض الرأس من ذكر أو أنثى أو خنثى، قال قوله من ذكر أو أنثى أو خنثى تعميم في الرأس، أي سواء كان الرأس يعني من ذكر أو أنثى أو خنثى. يعني كل هذا لا يطلب أكثر من البعض، نعم بعض فقط. قال أو مسح بعض شعر في حد الرأس، أو مسح بعض شعر في حد الرأس. قال قوله أو مسح بعض شعر، أي ولو شعر واحد أو بعضها، ولو شعرة واحدة أو بعضها، بعض شعرة، جزء من شعرة واحدة، نص شعر، تلت شعر. قال ولو مسح شعر رأسه ثم حلقه لم يجب إعادة المسح كما تقدم. كما تقدم فين؟ لما قال يد ثم قطعت، وقام بالواجب عليه وحصل القطع بعد الايه؟ الغسل. ثم قال او مسح بعض او مسح بعض شعر في حد الراس، في حد الراس. قال قوله في حد الراس، عندنا حدود الراس من الامام من الخلف من الجانبين. قال بأن لم يخرج عن حده بمده من جهة استرساله. الشعر اللي في جهة اليمين إذا استرسل لا يصل إلى ما إيه؟ ما 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 إلى ما دون أطراف الإيه؟ الأذن، ما يخرجش عن حد الرأس. طب ومن الأمام ما ينزلش على الجبهة، ومن الشمال نفس اليمين، ومن الرأس لا ينزل على القفا، وهكذا. فالمعتبر الشعر الذي في حدود الايه؟ بشرة الرأس. قال فإن خرج عنه به منها، لو خرج اللي هو الايه؟ الشعر عنه، عن حد الرأس، به بأنك تمده تشده منها من جهة استرساله، لم يكفي المسح على النازل، لم يكفي المسح على النازل عن حد الرأس، تذهب فإيه؟ فتمسح على الشعر في حدود الرأس. لكن ناخد بالنا من شيء آخر، قال ولو بالقوة. يبقى من باب أولى لو أن المرأة جمعت شعرها على رأسها، أو الواحد منا سرح شعره عن اليمين أو عن الخلف أو للخلف، ألا يمسح على شواشيه عاليه، لأنك أنت لو مدتها هتخرج بره حدود الرأس. فماذا تفعل؟ امسح من ناحية الجذور عشان تبقى متأكد إنها إيه؟ في حد الرأس. ده هذا إيه؟ هذا لما عملناه بأيدينا، لا هو بيفترض بالقوة. يعني لو مددته لم تد، ولكن بطبيعته هو مجتمع زي شعر الإنسان اللي بنقول عليه أكرت. ده بيبقى إيه؟ الشعر مجتمع لأنه ملفوف. طب لو شديته، لو عملت له امتداد، هي ايه؟ هيمتد ويخرج عن حدود الرأس. يقول لك حتى ولو لم يخرج لطبيعة الشعر، إلا أنك لو شددته، لو مددته امتد معك إلى الخارج، لا يجزي أن تمسح عليه. فلذلك الواحد يريح نفسه ويمسح على الايه؟ ويمسح على بشرة الرأس أو على جذور الشعر حتى يستريح من ذلك التفصيل كله. قال كما لو كان معقوصا، انت جمعته، او متلبدا، هو نفسه كما قلنا ايه؟ يجتمع طبيعته ان هو ايه؟ يلتف. قال ولو مد لخرج، لو أمسكته ومددته من جهة استرساله فيبقى خارج حدود الرأس، لا في الحالة دي لا يجزي أن تمسح عليه أي ضرر، يبقى هو طبيعته مش خارج، لكن لو شديته هيخرج، ما ينفعش، لابد إيه تمسح على أصوله وليس على أطرافه. ثم قال: ولا تتعين اليد للمسح، ولا تتعين اليد للمسح. قوله ولا تتعين اليد للمسح أي لأن المدار المقصود يعني وصول الماء لما يجزئ مسحه بيد أو غيرها، أن يصل الماء إلى المقصود. ما هو المقصود الذي يجزئ مسحه؟ إما البشرة وإما الشعر. بيد وصل أجزأ، أو غيرها كخرقة مثلا أجزأ. قال: ولو من وراء حائل. ولو من وراء حائل، ما معنى من وراء حائل؟ أنت معك خرقة أو بيدك والشعر عليه مثلا خمار أو عليه عمامة، طالما أن الماء سيصل إلى الإيه؟ إلى الشعر. قال: لكن فيه حينئذ تفصيل الجرموق على المعتمد. المعتمد إن إحنا نفصل فيه تفصيل الجرموق، خلافا لابن حجر حيث قال بأنه يكفي مطلقا. ابن حجر يقول طالما وصل الماء فيكفي مطلقا، يكفي مطلقا. أما المعتمد فلا بد من تفصيل الجرموق. في حائل على الرأس، وفي يدك أنت حائل، يبقى اجتمع هنا إيه؟ حائلان. قال هناك في الجرموق، لأن الجرموق مبحوثة فيه لبس خف فوق خف، أصبح عندي خفين، فقال هذه المسألة تسمى بمسألة الجرموق بضم الجيم والميم، وهو فارسي معرب. إيه حاصل المسألة في الجرموق؟ قال إن تارة يكونان قويين، الخف الأعلى والخف الأسفل، ولابس خفين قويان، وتارة يكونان ضعيفين، إما الاثنين قويين وإما الاثنين ضعيفين. قال: وتارة يكون الأعلى قويا والأسفل ضعيفا، وتارة بالعكس. عندي أربع صور: قويان، ضعيفان، الأعلى قوي والأسفل ضعيف، الأسفل الأعلى ضعيف والأسفل قوي، كده أربعة. طب لو كان الأعلى صالحا للمسح دون الأسفل، قالوا فيه صح المسح على الأعلى. طب وإن كان الأسفل صالحا للمسح دون الأعلى، قالوا يمسح الإيه؟ الأسفل حتى يكون صحيحا. طب لو فرضنا إن الاثنين ضعيفين، لا يصح المسح عليهما مطلقا. طب ولو الاثنين قويين، قال فحكمهما كحكم ما إذا كان الأعلى ضعيفا والأسفل قوية، وهكذا. مسألة إن شاء الله سيأتي معنا التفصيل فيها. ابن حجر ترك هذا التفصيل كله وقال إنه متى مسح ووصل الماء إلى الإيه؟ إلى المقصود من البشرة أو من الشعر كفى مطلقا. قال: بل يجوز بخرقة وغيرها، بل يجوز بخرقة وغيرها. قال قوله بل يجوز بخرقة أي كمنشفة، وقوله وغيرها أي كعود، يبقى مسح بيده، مسح بخرقة، مسح بعود، المهم أنه أوصل الماء إلى الشعر. ثم قال ولو غسل رأسه جاز، بدل ما يمسح غسل، ولو غسل رأسه. قال قوله ولو غسل رأسه جاز، كان الأنسب أن يقول ولو غسل بعض رأسه جاز، لأن احنا بنتكلم في الفرض البعض وليس الكل. قال لأن الكلام في مسح بعض الرأس الذي هو الواجب، لا في مسح كله الذي هو المندوب. قال ويحصل بذلك سنة الاستيعاب، لو أنه غسل الرأس كله فقد حصل الفرض بغسل البعض، وحصل سنة الاستيعاب لغسل الرأس كله بعملية الغسل للجميع. ولو غسل رأسه جاز، قال وأشعر قوله جاز أن المسح أفضل، المسح أفضل والغسل جائز، وإن كان لا يكره الغسل، المسح أفضل والغسل جائز مع عدم الكراهة، ممكن يكون جائز مع الكراهة لكن لكن هو جائز دون الكراهة كما قاله في شرح الحاوي. قال وإنما جاز ذلك، لماذا جوزنا الغسل مع أن المطلوب المسح؟ قال وإنما جاز ذلك لأن المقصود من المسح وهو البلع حاصل بالغسل وزيادة. ما الذي نقصد إليه من وراء مسألة المسح؟ يحصل بلع. طيب في الغسل حصل المسح وزيادة، حصل البلل وزيادة. قال وهذا هو المراد بقولهم لأن فيه مسحا وزيادة، لأن الغسل فيه مسح فحصل المقصود من البلل وزيادة عن المسح. قال وإلا فحقيقة المسح غير حقيقة الغسل، يريد أن يقول إن الشرع لم يقصد الماهية المسح، ولو قصد المسح بمعنى المسح حقيقته ما كان أجزأ الغسل وإنما هو مقصوده البلل. قال وإلا فحقيقة المسح غير حقيقة الغسل. ثم قال ولو وضع يده المبلولة ولم يحرك جاز. قوله ولو وضع يده المبلولة، يعني بل يده ثم وضعها على البشرة أو الشعر في حدود الرأس ولم يحرك جاز. لماذا؟ قال أي لأن ذلك مسح، لأن ذلك مسح، إذ لا يشترط فيه تحريك، هو مجرد البلل والبلل حصل. قال وإنما نص عليها، لماذا ذكرها في المتن؟ لأنه قد يتوهم عدم كفاية ذلك فذكره حتى يزيل ذلك التوهم. نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.